بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وفي محكي التذكرة أنه إذا كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتكسر، وكان المشتري ممن يوثق بديانته، فإنه يجوز بيعها على الأقوى. الهياكل كما تقدم هي عبارة عن الهيئات والصور الخارجية للمواد، فبالتالي كل هيئة لابد أن تكون موجودة ومتلبسة في مادة، فحينئذ يقع ويأتي هذا السؤال: هل المواد التي تصنع منها تلك الهيئات والهياكل لها مالية بقطع النظر عن تلك الهيئات، أو ماليتها مشروطة بالهيئة؟ إن كانت الهيئة حالة في تلك المادة محللة فالمادة لها مالية، وإن كانت الهيئة محرمة فقدت المادة ماليتها، فالمادة التي تتهيأ بهيئة ما هل لها المالية مطلقا، أو لابد أن تلحظ الهيئة الحالة فيها؟ بعض الأعلام اختار أن مالية المادة مشروطة بعدم الهيئة المحرمة، بمعنى أن المادة سواء كانت من الذهب أو من الحديد أو غيره، إذا كانت مادة فقط من دون أن تتهيأ بهيئة ما فلها المالية، وإذا تهيأت بهيئة محللة كالذهب يكون بهيئة الحلي وما يتزين به للنساء، فالمادة لها مالية وقيمة. وإذا تهيأت بهيئة محرمة كما لو صنع صنم من الذهب، فتلك المادة وإن كانت هي الذهب تسقط ماليتها وتفقد قيمتها. فإذن على وفق هذا الرأي، مالية المادة مشروطة بعدم الهيئة المحرمة، إذ الهيئة المحرمة تسقط المالية عن المادة. المصنف هذا قول المصنف ذهب في يعني في المطالب السابقة بيناه إلى ثبوت المالية للمادة بقطع النظر عن الهيئة، يعني أن المصنف لا يقتضي ذاك القول الأول السابق، وقال بأن المادة تلحظ بما هي في نفسها، إن ذهب فذهب، وإن حديد فحديد، وإن فضة ففضة، وإن طين فطين، والهيئة تلحظ بلحاظ آخر، وحكم الهيئة لا يؤثر على المادة، لا يزيد من قيمتها ولا ينقص ولا يسقطها عن المالية. ونقض المصنف أو استدل بنحو النقض على من ذهب بذاك المذهب بأنه أثبت الضمان في على من أتلف صنما أو هيكلا مصنوعا من مادة لها القيمة، فنفس إثبات الضمان يعني أن المادة لها المالية حال كونها متهيئة بهيئة محرمة. هذا تقدم. ثم يأتي المصنف في المقام بهذه العبارة اللي هي محكي التذكرة كشاهد ومؤيد لما ذهب إليه من مالية المادة بقطع النظر عن الهيئة، وهو ما حكي عن العلامة أو ما موجود في التذكرة عن العلامة من جواز بيع المادة. وهذه العبارة إذا التي قرأناها إذا أردنا شرحها وتوضيحها فبالخطوات أو النقاط الآتية: أولا، العلامة يريد أن يقول أن المواد على قسمين، المواد التي تتهيأ بهيئات معينة على قسمين، فمواد هي في ذاتها لا قيمة لها كالتراب والطين ونحو ذلك مما لا قيمة له أصلا، بحيث إذا كان عندي صنم مصنوع مثلا من الطين أو كان فتشيء مصنوع من الطين بزوال الهيئة القيمة المادة لا قيمة لها، فعدم قيمة المادة وعدم المالية للمادة لا بسبب الهيئة وإنما بسببها هي في نفسها، العقلاء لا يتنافسون عليه فلا تكون لها لتلك المادة المالية. وهنا هذا قسم من المواد، وقسم آخر لا، مواد هي في نفسها لها القيمة من قبيل الذهب والحديد والفضة والتمر ونحو ذلك. هذا أولا. ثانيا، إذا كانت المادة متهيئة بهيئة محرمة كما لو صنع من الذهب أو من الفضة صنم أو هيكل محرم، إذا كانت هذه المادة التي لها القيمة متهيئة بهيئة محرمة فالبيع على نحوين: إيقاع المعاوضة على هذه المادة على نحوين، تارة على المادة بما هي في نفسها من دون لحاظ الهيئة، بأن يقول أشتري منك هذا الذهب، الماء الهيئة منزلة منزلة العدم، وهذا جائز لا خلاف فيه، بأن يوقع البيع على المادة والمادة ذات قيمة فالبيع صحيح وجائز. ونحو آخر أن يوقع البيع على الهيئة مستقلة أو على الهيئة والمادة، بأن يوقع المعاوضة ويكون العوض قسم منه بأزاء المادة وقسم منه بأزاء الهيئة، بأن يكون المبيع هو الهيئة في هذه المادة أو المادة المتهيئة بهذه الهيئة الخاصة. وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف، أنه البيع باطل مطلقا أو باطل بخصوص الهيئة ويصح بلحاظ المادة، أما إذا أوقع البيع بلحاظ الهيئة فالبيع بلا أشكال باطل، اللي هو تقدم من المصنف أنه بعضهم ادعى الإجماع على بطلانه. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، جواز بيع المادة. هذا الحكم الذي قلنا بأن المادة إذا كانت هي محط النظر في البيع وكانت هي ما بأزائها الثمن ولا نظر للهيئة، يجي يشتري بيش هذا الذهب بيش هذا الحديد، الهيئة منزلة منزلة العدم، أوقع البيع على المادة، هل الجواز، النقطة الأخرى، هل أن جواز بيع المادة جواز مطلق أو مشروط؟ العلامة في هذه العبارة يقول الجواز مشروط بشروط ثلاثة: الشرط الأول أن تكون المادة ذات قيمة، وإلا لو كانت المادة لا قيمة لها لا مالية لها فيكون بذل المال بأزائها ليس بيعا، لأن البيع مشروط بأنه مبادلة مال بمال، فإذا المادة ليست لها مال فيكون هذا من أكل المال بالباطل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الشراء، أن يكون شراء هذه المادة لأجل كسر الهيئة، بأن يكون الهيئة بعد الإقباض وبعد التسليم تكسر، تتلف الهيئة. وإلا إذا كان البيع من دون شرط الكسر للهيئة فهذا سيكون شنو؟ تمهيد للانتفاع بالهيئة. شوي ركزوا وياي، تمهيد للانتفاع بالهيئة، فيكون نقضا لما فرض من أن المبيع هو المادة. احنا افترضنا أن المبيع هو المادة، فإذا لم يكن هناك شرط بكسر الهيئة هذا يعني أن المشتري كان غير محترمة في هذه الأمور، يعني في هذه الهياكل والأصنام والصلبان، كما صرحوا به في باب الغصب، بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا، وجوب إتلاف الهيئة، ولا يبعد أن يثبت لوجوب حسم
ولا يبعد أن يثبت هذا وجوب الإتلاف والكسر. لماذا؟ لوجوب حسم مادة الفساد، لأن هذه الهيئة راح تصير هي مادة للحرام، فوجوب حسمها. وفي جامع المقاصد، هذه العبارة بس حتى نصد رأس مطلب ما بيها شيء. الظاهر أن المصنف بهذه العبارة يستشهد يكسرها، لو نطهيا وهو يكسرها، حينئذ يمكن القول به صحة البيع وجواز البيع. خب محل الشاهد شنو؟ أن الكركي يقول بأن هذه المادة، إذا أن هذه المادة وإن كانت متهيئة بهيئة محرمة، إلا أنها شنو؟ لها المالية ولها القيمة، بدليل أنه جوز البيع مع اشتراط الكسر من البائع أو الكسر من المشتري الذي نثق بدينه. خوف إلى هنا تبين أن المصداق الأول مما يحرم التكسب به لما يقصد منه من الحرام هو الهياكل، أنه يحرم بيعها بلحاظ الهيئة مطلقا. نعم يجوز بيع موادها أو على خلاف في الاشتراط، ومنها المصداق الثاني والفرد الثاني لما يحرم التكسب به لما يقصد منه هو آلات القمار بأنواعه. يأتي الكلام فيه يوم الثلاثاء إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.